الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والرضا أن نلتقي بعالم من أعلام الدعوة السلفية ألا وهو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازي الأستاذ المندرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجزاه الله خير على إجابته الدعوة ورفع الله قدره وأجل له المثوبة. وهذه الدورة المقامة في مسجد المقداد الأسود في مدينة الجبيل تتناول جمع من رسائل أئمة الدعوة، وهذه الرسائل سوف تكون على النحو التالي: يبدأ الدرس بعد صلاة الفجر بربع ساعة، ويبدأ بشروط الصلاة، ثم القواعد الأربع، وإن بقي في الوقت متسع يكون الأصول الثلاثة. وأما الدرس الذي بعد العصر فهي رسائل الشيخ جماد عبد الله رحمه الله في أوضاع عرى الإيمان وحكم ولاة المشركين، وكذلك حكم السفر إلى بلاد المشركين. وقبل أن نبدأ نعمل من صاحب الفضيلة كلمة حول العلم وأهميته وأهمية
حفظ المتون، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء وبين شأنهم ونوه بذكرهم وفضلهم على غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، اي الخشيه الكامله، والا فكل مؤمن له نصيب من الخشيه. كل مؤمن عنده أصل الخشية وأصل التقوى، ولكن الخشية كما إنها هي العلماء. وفي مقدمة العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، في مقدمتهم العلماء الخمسة، وأفضلهم وأعلاهم قدرا وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لربي عز وجل نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى الخليل، ثم بقية العبد الخمسة عيسى، ثم الصديقون، ثم سائر الصالحين. والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، إذا أطلق في النصوص المراد بالعلم الشرعي هو العلم والفقه بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وأحكام دينه، على خلاف ما هو متعارف عليه في هذا العصر من أن العلم إذا أطلق فإنه ينصرف إلى العلوم الدنيوية والعلوم التجريبية والعلوم العصرية. والعالم إذا أصبح المراد به عالم الفضاء أو عالم الفلك أو عالم الهندسة أو الطب، هؤلاء علماء لكن بإحتقاق، قال عالم طب، عالم هندسة، عالم فلك، عالم رياضة، عالم حساب. أما إذا أطلق العالم فالمراد به عالم الشرعي، وإذا أطلق العلماء في النصوص فالمراد بهم علماء الشريعة. والعلماء هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعقل، وهم المنعم عليهم، وهم الذين هداهم الله الصراط المستقيم. أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، ويدخل في ذلك الأمة الغضبية تكون الأولية منهم اليهود. وأما من يعمل ولكنه ليس عنده علم فهذا هو الضعف. ويدخل في ذلك المسألة الأولية طوائف النصارى، لأن الغالب عليهم الضلال، الغالب على اليهود العلم وتخلف العقل، ويوجد فيهم عامة وغير علماء كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وكذلك النصارى الغالب عليهم الجهل، ويوجد فيهم علماء. وأما أهل البصيرة وأهل الحق هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعقل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى شرع وأوجب على كل مسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه الذي أمن الله عليه بالعلم والعمل، ويسأله سبحانه أن يجنب طريق المغضوب عليه الذين علموا ولم يعملوا، وأن يجنب طريق الضالين الذين يتعرضون على دينهم الإسلام. وهذا الدعاء هو أنفع دعاء وأعظم دعاء وأفضل دعاء، هو الدعاء في الفاتحة لا تحت الصلاة، وحادث العقل إلى الهداية إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين الجنبين. لأنه إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس نعم الجسد، ولا الموت لا يضر الموت إذا كان الإنسان مستقيما على شرع الله ودينه، والموت لا بد منه. لكن اذا فقد الهدايه فقد العلم والنور الالهي ما تقلبه روحه، وخسر خساره لا يبحث عنها. ولهذا شرع الله لكل مسلم ان يدعو بهذا الدعاء في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم الذين من الله عليهم بالعز والعمل، وهم أربعة أقسام: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وتسال الله ان يجذبك طريق المغضوب عليه الذين علموا ولكن لم يعملوا، خذلوا فلم يعملوا. وتسال الله ان يجذبك طريق الضالين وهم الذين يتعاقدون على جهل وبلاء. ومن فسد من علماء هذه الامه فله شبه في اليهود داخل في هذه الامه ومغضوب عليه، ومن فسد من عبادها ففيه شبه بالنصارى ووضع. وقد ضر الله نبيه الكريم وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الداعين، داع الغوايه وداع الضلال. فالغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل، والضال هو الذي يعمل بدون علم، والراشد هو الذي يعمل بعلم كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى. ليس ضالا وهو الذي يتعاقد على جهل وضلال، وليس غاويا وهو الذي يعلم ولا يعلم، بل هو راشد عليه الصلاه والسلام. والعلم الشرعي امر عظيم، والادله والنصوص في قوله كثير لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك ان الله سبحانه امر نبيه الكريم ان يسال ربه زياده العلم، فقال: وقل ربي زدني علما، ولم يقل ربي زدني مالا ولا جاها، وقل ربي زدني علما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانا باطنه والله المصير. هذا الحديث حديث عظيم بين فيه له منصوب وله مسموح جاهل، منصوبه
ان من فقهه الله في الدين فقد اراد به خيرا، ومفهومه ان من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفقه الدين يعني الفقه في اسماء الله وصفاته وافعاله، وفقه في شرعه ودينه. فمن فقهه الله في الدين فهذا علامه الخير، علامه ان الله راضي الخير. ومن لم يفقه في الدين فهذه علامه ان الله لم يفقه الخير ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا يدعو المسلم الى الحرص على طلب العلم، لان بطلب العلم يعلم الانسان الحلال والحرام، يعلم ما اوجب الله عليه فيفعله، يعلم ما نهى الله عنه فيخبره، يعرف ربه على بصيره. وينمو في طلب العلم ان يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. لا بد للانسان من الاخلاص، لا بد لطالب العلم ان يخلص عمله لله. سئل الامام احمد رحمه الله كيف ينوي الاخلاص، كيف يخلص؟ قال ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وان يرفع الجهل عن غيره. الله تعالى يقول: والله احدكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فالشخص لا تعلم ثم علمك الله، فانت تطلب العلم تتعلم حتى ترفع الجهل عن نفسك، فتعبد الله عز وجل، ثم ترفع الجهل عن غيرك لان تعلم غيرك. هذا الخير الذي من الله به عليك. وحلقات والدروس ينبغي الإنسان أن يحضرها ويحرص عليها لما فيها من الخير. ولهذا كانت هذه الدروس والحلقات يستفيد منها المسلم علما ويتعلم ويتبصر ويتلقى. إذن صارت هذه الحلقات لها فضل عظيم، تحفظها الملائكة وتخشاها الرحمة ويذكره الله في من عنده، كما في الحديث الذي رواه الامام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكره الله في من عنده. وثبت في الاحاديث كثيره ما معناه أن لله الملائكة سياحين يتطلبون مجالس العلم، فإذا وجدوها قالوا هذه طلبة تكون. وثبت أيضا أن الرب سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، يسألهم حينما يحضرون مجالس الذكر، يسألهم الرب: ماذا تركت العباد؟ قالوا: تركناهم لأولئك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك. فأهل العلم يسبحون الله وينزلون أدعية التسبيح، بدا النص الذي فيه التسبيح عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس صلاة على أهل الحديث وأهل العلم. ثم يسألهم الرب ماذا يسألون، فيقولون: يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول الرب: تهرعوها؟ فيقول: لا والله يا رب تهرعوها. فيقول الرب: فكيف لا تهرعوها؟ فيقول: لو رأوها كانوا شدة الأمر. فيقول الرب: ومما يستعيذون؟ فيقول: يستعيذون من النار. فيقول الرب: هل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. فقال الرب سبحانه: فكيف لو رأوها؟ قال: لو رأوها كانوا شدة الأمر. فيقول الرب سبحانه وتعالى: إني غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطيتهم ما استعاذوا. فيقول: يا ربنا فيه فلان عبدك ليس منهم وإنما جاء وجلس معهم. فقال يقول الرب سبحانه: هم القوم لا يفقهون في الدين. فهو العظيم من أسباب البغض. ولا يفقه الإنسان يكون معرض عن جعله عن الخير. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، كان يحدث أصحابه في النفس في حلقة. الحلقة تحلق طلب العلم سنة، ولهذا حلق الصحابة والله الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم فجعل ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم القوم. أما أحد الثلاثة فوجد قربة في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر على حدة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال ألا أخبركم بنبأ الثلاثة خبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلأن الإنسان يعرف عن خير. هذه الحلقات وهذه الدروس وقت واحد قصير ويفوت الوقت، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يستفيد من هذه الدروس العلمية التي يوقيها أهل العلم ومن الندوات ومن المحاضرات ومن البرامج المفيدة في إذاعة القرآن وفي نور على الدرب كذلك من صدمان في نور على الدرب وغيره يستفيد، وكذلك ما ينشر من الكلمات الطيبة والبحوث النافعة كذلك أيضا يقرأ ما كتبه العلم تفسير القرآن وفي تفسير الأحاديث النبوية وغيره حتى يستفيد، وهي وقت الدورة القصير فينبغي الإنسان لا تفوت هذه الصلاة. ونحن إن شاء الله نتعاون جميعا على قراءة هذه الرسائل، وأنا لست عالما كما ذكر أخي الشيخ وفقه الله، وإنما أنا طالب علم وأعلمت بقدر علمي، فنحن نتعاون في شرح هذه الرسائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والآن نبدأ برسالة الشروط الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شروط الصلاة. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
الشرط الرحمن الرحيم هذه الرسالة سماها الشيخ الإمام الجد محمد رحمه الله شروط الصلاة، وذكر انها تسعه، ذكر اجمالا وحصلها بذلك الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وستر العوره وازاله النجاسه والصفه والقبله والنيه. هذه الشروط حصرها ماخوذ من الاستقراء، استقرا العلماء النصوص واستخرجوها منها واخذوها، والا فليس هناك نص يبين ان الشروط مختار بها ويعد بها هذا العدد، وانما العلماء اخذوها واستنبطوها من النصوص. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من صلاه احدكم الى احد حتى يتوضا، اخذوا من هذا الحديث ان الوضوء شرط في صحه الصلاه. وكذلك النصوص التي قال الامر بستر العوره وانه يصلي لا بد ان يستر عورته استنبطوا على الشرط منه. وكذلك الأدلة التي فيها أنه لابد من استقبال القبلة من كتاب السنة أخذوا هذا الشرط وقالوا إن هذا من شروط. وكذلك النية لأن أصل الأعمال والأساس التي تكون عليه الأعمال أيضا هذا الشرط. وكذلك أيضا الإسلام لابد منه لأن العبادات لا تحل بين المسلم، وكذلك العقل لأن العبادات إلا من عاقل، وكذلك التمييز. فالعلماء أخذوا هذه النصوص هذه الشروط من النصوص، وإذا دليل هذه الشروط الاستقراء ومعه التتبع وجعل ان العلماء استقرأوا النصوص وتتبعوها واخذوا هذه الشروط واستخلصوها منها وجمعوها. فهم لما استقرأوها واستبعوها وجدوها تسعة. ولهذا قال الامام رحمه الله شروط الصلاة تسعة وفرضها لك. فالعلماء فعلوا وتفقهوا في النصوص وجمعوها لك فهي جاهزة فما عليك إلا أن تستفيد. وعليك إلا أن تستفيد وتسأل الله الرحمة والمغفرة للعلماء. نعم.
الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والثاني عمله مردود ولو عمل أجر عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
نعم، هذا الشرط الأول الإسلام. الإسلام وضد الكفر. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعمل. الإسلام استسلام وانقياد ضد القبور لله عز وجل. المسلم هو الذي يذل ويخضع وينقاد بشرع الله ودينه. استسلام وخضوع ضد الله وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك والعمل. هذا لا بد منه في تحقيق الصلاة. من لم يخضع ويذل لله التوحيد ويرضى من الشرك والعلم فلا تحقق الصلاة. الصلاة خاصة. فالإسلام ضد الكفر. والكافر هو الذي جحد توحيد الله ولم يخلص العبادة له حتى ولو عبد الله. إذا لم يخلص العبادة فهو كافر. لا عبد الله وعبد غيره هو كافر. لا بد من الاخلاص ان يعبد الله ويتبرا ويرضى من الشرك والعلم. لا يقع في عبده من الشرك. وتكون العباده ايضا الذي يتعقل فيها لله عز وجل موافقه للشرع. ان كانت مخالفه للشرع صارت بدعه. اذا كافر لا لا تحسن اي عمل عمله مردود ولو عمل اي عمل كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اذا الشرط الاول من شروط الصلاه الاسلام. ومن كان كافرا فانه لا يدعى الى الصلاه لانه لو صلى قطعت منه ويمنح الكفر. ولكن يدعى الى الاسلام، دعا الى التوحيد، دعا الى الاسلام. فاذا اسلم وشهد لله تعالى في الوحدانيه ولنبيه محمد الرساله حينئذ يدعى الى الصلاه. اما قبل ذلك فلا يدعى الى الصلاه لانها لا تصوم. ولكن في يوم القيامة الكافر يعذب على ترك الصلاة، يعذب على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة، ويعذب على ترك الزكاة، ويعذب على ترك الصوم، وعلى ترك الحج. في يوم القيامة يحاسب الكافر، ويعذب على الإسلام وعلى شرائع الإسلام. لكن في الدنيا ما يدعى إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الصوم حتى يسلم، يدعى إلى التوحيد، يدعى إلى الإسلام. فإذا أسلم ووحد الله وتبرع من الشرك واهله دعي الى الصلاه. لانه لو دعي الى الصلاه في حال لانه في حال كفره لو صلى ما او زكى او صام او حج صام. لان الاعمال لا تصح الا حتى تكون مبنيه على التوحيد والايمان والاسلام. نعم الشرط الاول. نعم هذا الشرط الاول.
الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. قدريبه
ولو عمل اي عمل
ولو عمل اي عمل اي عمل قدريبه قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون.
يعني في هذه الايه فيها دليل على ان عمل الكافر حبط. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. الشاهد ان قوله تعالى اولئك حبطت اعمالهم وان الكافر لا يقبلون اي عمل. وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما تركوا. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه ومن يغفر منكم ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. وقال سبحانه ومن يغفر منكم ومن يرتد منكم عن دينه فيغفر وهو كافر فاولئك حبط عمله في الدنيا والاخره واولئك حرمات فيها خالدون. إذا الكافر عمل محارب وباطل ولا يصح أي عمل. ولهذا فلا يدعى إلى الصلاة في حال كفره، لأن من شرط صحة الصلاة أن يدخل في الإسلام. نعم.
وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
الثالث
العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القرن حتى يثير. والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يثير
حتى يثير
حتى يثير والصغير حتى يبلغ.
هذا الشرط الثاني من صحة الصلاة العقل أن يكون عاقلا. وضده الجنون والمجنون مرفوع عن القلب. المجنون هو الذي زال عقله. فإذا زال عقله فإنه رفع عن القلب. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. عن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ. فالعقل شرط في صحة الصلاة. فالذي ليس معه عقل لا تشعر لانه ليس عنده شعور ولا ادراك. فمن شرط صحه الصلاه ان يكون عاقلا. فاذا زال عقله بالجنون او بالغيبوبه حتى لو غيبوبه مده طويله رفع عنه القلب غير مكلف. فإذا حصل غيبوبة أو إغماء يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يقضي إذا أفاق هذا اليوم أو يومين أو ثلاثة. وما زاد عن ذلك حصل غيبوبة أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا صلاة عليه رفع عنه القلم في حكم المجنون. وكذلك الشيخ الكبير المرأة الكبيرة تقدم في السن تقدم في السن حتى خرب وصار لا يعقل ما يقول فإنه يرفع عن القلب. فليس عليه صلاة ولا صيام ولا يكلف. وهذا يسأل عنه كثيرا يسأل بعض الناس عن الشيخ الكبير والله يخرج في رمضان هل يقوى عن الصوم هل يقوى عنها؟ نقول ليس عليها صلاة ما دام انه وصل الى حد التخريج فانه ورجال العقل فانه يرفع القلم يرفع القلم التخريج. هذا الكلام الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وصل الى حد الخرق رفع القلم والمجنون رفع القلم. ثم كان في غيبوبة وطالت مدته رفع القلم. ومن كان يزول عقله في بعض الاحيان ويرجع عقله في بعض الاحيان يكلف يكلف في الوقت الذي يوجد فيه عقله ويرتفع عن التكليف في الوقت الذي ليس معه عقله. كان يكون شيخ كبير مثلا يعقل بعض الاحيان يقوم الصلاه في الوقت الذي يعقل فيه والوقت الذي يزول عن عقله لا صلاه عليه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. الثالث الثاني زوجه الصغر حده 27 ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع أضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
الثالث من شروط صحة الصلاة التنين وضده الصغر وحده 27 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان مميزا، فإن كان صغيرا دون التمييز فلا تصح الصلاة ولا يصح الصلاة. وحد التمييز 7 سنين، فإذا كان الطفل لدره 7 سنين فلا يصح الصلاة ولا يصلي إلى المسجد، لا حاجة إلى كان إلى المسجد. بعض الناس يحسب الطفل صغير من 3 سنوات فإذا قيل لا قال أريد أن أمرن حال الصلاة حتى يتعود الصلاة، ما وصل لحد التعويض والتمرين، هذا لا غير ممكن. فهذا الأولى أقاعد في البيت، ينبغي بقوية يرجع في المسجد، وكان لا يعرف فإنه يكون في مؤخر المسجد، وإذا احتاج إليه الطب يكون بجوار والده ويكون بمثابة العمود الذي يفصل بينه سواء السائل والصوم، وإلا فإنه لا يستطيع إذا لا يستطيع أن يصل بل يطمع في البيت، لأنه لم يصل إلى الوقت الذي يمرن ويعود ويؤمر بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، فدل على أن من دون السبع لا يؤمر ولا يصل لحد التمرين والتعليم. فإذا بلغ 7 سنين فإنه مبرر ويؤمر بالصلاة، إذا كان يفهم مبرر ويعلم كيفية الوضوء ويحفظه والده وبجواره حتى لا يعرف. مروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربوهم على العشر، إذا بلغ 10 سنين يضرب ضرب تأديب وتعليم حتى لا يسوء عقله حتى لا يسين. إذا تأخر عن الصلاة يضرب ضرب تأديب وتعليم، لأنه قرب البلوغ وقرب قليل من المراهقة فيضرب ضرب تأديب وتعليم. وكذلك إذا مؤدب إذا أخطأ أو غلط أو أذى غيره وفعل منكرا يؤدب، وكذلك يفرق بينه وبين اخوته واخواته بموضع، لا يفرق بينهم، لا يكون متجاورين، يكون بينهم طاعه، يفرق بينهم في المواضع وواضع النوم، لانه اذا بلغ الصغير قد تتحرك شخصه، اذا كان ملاصق لاخيه او لاخته قد يحصل بعض الشر في فرق بينهم في المضاجع، يكون بينهم تعاطف، ما يكون الاخ ملاصق لاخيه او لاخته بعد 10 سنين، اما قبل ذلك فهو قريب لا يخشى منه شيء. إذا بلغ 10 سنين فإنه قارب المراهقة فيفرق بينه وبين إخوانه وأخواته ويكون ناصر بينهم، ما يكون ملاصق لأخيه ولا لأخته. يقول إن مروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربوهم على الجعاف وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا يدل على أن التمييز شرط في صحة الصلاة، وأنه لا يؤمر بالصلاة قبل 7 سنين، لأنها مرفوعة عن القلب كما سبق في الحديث السابق: رفع القلب عن ثلاثة، عن النبي حتى يفيض وعن المغرب حتى يبلغ وعن الآن حتى يستشعر. نعم.
السلام عليكم. هناك من ينص على وجود الصغار بين الكبار والنساء، ذكر الله
نعم.
هل هناك نص على وجود ان يكون الصغار
بين الرجال والنساء وراء فهو صوت مستقر.
ما عارف شيء يكون بجوار والدك، لو لا يكون بجوار والدك يكون صبيان بجوار أولياء أمورهم حتى يلاحظوهم حتى لا يعبثوا في المسجد.
نعم. الشرط الرابع قضى الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة.
الشرط الرابع.
الشرط الرابع.
نعم.
قضى الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
هذا الشرط الرابع. رفع الحدث. رفع الحدث وموجبه الحدث. وهو الوضوء المعروف. رفع الحدث الوضوء. يعني الشرط الرابع مثل صحة الشرط الوضوء اللي توضع للصلاة. والوضوء هو يسمى رفع الحدث. وموجبه الحدث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضا. رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صدقة بغير طهور ولا صدقة بوضوء. رواه الإمام مسلم في الصحيح. هذا يدل على النصوص تدل على وجوب على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا موجب الوضوء أحد. الوضوء شرط في صحة الصلاة. والوضوء يسمى رفع الحدث. رفع الحدث هو الوضوء. إذا رفع الحدث شرط في صحة الصلاة. ورفع الحدث هو الوضوء. وموجبه الحدث. سئل أبو هريرة قال الحديث. أبو هريرة روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبو هريرة؟ ما هو الحدث؟ فقال: كساء أو ضراب. كساء أو ضراب هذا الحدث. يعني هذا مثال. فالكساء يعني خروج الريح. إذا كان له صوت يسمى ضراب. وإذا كان بغير صوت يسمى كساء. في الحديث الآخر: إذا كسى أحدكم في الصلاة فليذهب وليتوضأ إلى آخر الحديث. فهذا هو الحدث. وإذا كان الكسى والضراب يوجب الوضوء فالبول والغائط من باب أولى، لأنه أشد. وهذا من باب المثال. أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يمثل الحدث. ليس المراد أن الحدث لا يكون إلا كسى أو ضراب، بل المراد التمثيل. ولأن بعض الناس قد لا يعرف الحدث. إذا خرج من المحرجين القبر أو الدبر خاص من القبر أو من الدبر أو من الدبر يوجب الوضوء. من القبر البول أو من الدبر الغائط يوجب الوضوء بالاتفاق. يعني يجب الوضوء من المحرجين. اتفاق العلماء. وهناك أيضا نواقض الوضوء في الكلام عليها بعضها مختلف فيه. فإذا وقف الحدث هذا شرط الوضوء من الحدث. وهو إذا خرج منه ضوء أو غائط أو ريح أو حدث آخر في النوم وأكل لحم الجزور ومسك الفرض كما سيأتي. فإذا الشرط الرابع رفع الحدث ويسمى الوضوء المعروف ووجبه الحدث. إذا وجد الحدث وجب الوضوء. والحدث كما قلت بول أو غائط أو ريح أو نوم أو أكل لحم الجزور أو مسك الفرض. نعم.
وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز.
وشروطه عشرة. شروط الوضوء عشرة. الآن المؤلف رحمه الله ذكر تكلم عن شروط الصلاة ووصل إلى الشرط الرابع وهو الوضوء وغسل الحائض. وذكر له شروط العشرة، يعني هذا الوضوء ومتى يكون صحيحا، متى يكون وضوءا شرعيا بشروط العشرة، هذه شروط العشرة بالشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط الصلاه الوضوء، وله شروط عشرة، وهو حالة المؤلف انتقل الان من شروط الصلاه الى الكلام على شروط الوضوء الذي هو الشرط الرابع من شروط الصلاه. متى يكون الوضوء شرعيا وصحيحا؟ اذا وجدت هذه الشروط العشرة. اولا الاسلام شرط في صحه الوضوء، لو توضع الكافر طهر. من شرط صحه الوضوء ان يكون المتوضع مسلما، هو الذي استقر الى تعالى في التوحيد وانقاد له بالطاعه وخلق من الشرك واهله. اما المشرك فلو توضع طهر، اذا ليس اهلا للعباده، لان الاخر حكم العباده، لان الوضوء عباده ولا تصح العباده الا من المسلم. فاذا الشرط الاول شروط صحه الوضوء ان يكون الوضوء مسلما، فلو توضع كافر او يهودي او نصراني او وثني ما صح. نقول ندعوه اولا الى التوحيد والى الاسلام، فاذا اسلم يصح الوضوء وتصح الصلاه. اما قبل ان يسلم فلو توضع كافر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو فاضل، نقول يعيد الوضوء ما صح الوضوء، لان وضوءك الاول في حال الكفر، والان اسلمت من الله عز وجل الاسلام فعليك ان تتوضا مبدئيا، لان وضوءك الاول مبني على الكفر، ووضوءك الثاني مبني على الاسلام، كل وضوء الثاني هو صحيح، كل وضوء الاول باطل لانه مبني على الكفر. كذلك ايضا من شروط صحة الوضوء العقل، كما سبق في شروط الحق، فلو توضع المجنون طاهر ليس ادعاء، او توضع مخلف تقدم في السن حتى خرج ذهب عقله طاهر ما عنده سمين، او توضع صغير ابن خمس سنين او ابن سنين طاهر لانه غير مهم. إذا الشرط أيضا صحة الوضوء العادي في كل عام، ولو توضع نائم إنسان نائم ما صح منه فقال لما يفعل بعض، قد يفعل هذا بعض النائمين، بعض النائمين قد يقوم من نومه ويتحرك ويتكلم ويذهب ويجيء وما صح من النوم، وقد يتوضا يقوم من النوم ويتوضا وضوء شرعي وهو ما عنده عقل ما صح من نومه، ما صح من نومه، لا يزال حتى يصح من نومه. فإذا لا يصح الوضوء إلا من إلا مع العقل، أما المجنون والنائم والمخدر وأهل الذي ذهب عقله ومن كانت غيبوبة لو توضع ما صح الوضوء. كذلك أيضا من شرط صحة الوضوء التمييز، وحده 7 سنين، فلو توضع ابن 5 سنين او توضع ابن 6 سنين او ابن 4 سنين او ابن 4 سنين ابن 3 سنين 5 سنين ما صح الوضوء، لانه الفرض لم يميز ولم يصل الى حد التمييز الذي حده 7 سنين. هذه شروط لصحه الاسلام والعقل والتمييز. نعم.
الوضوء عشرة، الإسلام والعقل والتمييز والنية والصحة من هذه
واحد الشروط عشرة.
الشروط عشرة،
نعم.
الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع النية والصحة.
نعم. الرابع النية، النية شرط في صحة الوضوء، لا بد أن ينوي بوضوءه رفع الحدث،
يتوضا ليصلي او يتوضا ليمس المصحف او يتوضا ليطوف بالبيت اذا كان في مكه يتوضا ليقرا القران لا بد من النيه فيتوضا بدون نيه قام تمضمض وغسل وجهه وغسل يده اليمنى الى المرفق وغسل يده اليسرى الى المرفق ومسح راسه ومسح اذنيه وغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى لا يتبرك ما له وحده ما له يصلي ولا يمس المصحف يجب ان يتبرك غسل اعضاءه صحيح ولو كان على صفه الوضوء لفقدان النيه لانه فقد النيه ما عنده نيه لا بد من النيه تنوي عند الوضوء انك تتوضا وضوءا شرعيا تتوضا لتصلي او لتقرا القران تمس المصحف او لغير ذلك او تصلي على الجنازه فلا بد من النيه فلو غسل اطرافه ولو كان على صفه الوضوء ناوي التبرد فصح والنيه في القلب لا يحتاج الى ان تتلفظ بها لا في الوضوء ولا في الصلاه ولا في غير ولا في الصيام النيه محلها القلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى النيه محلها القلب ما تتلفظ بها وما يفعله بعض الناس يقول يتلفظ يقول نويت ان اتوضا ليصلي صلاه الصبح او اذا اراد ان يصلي يقول بعض الناس نويت ان اصلي صلاه الصبح خلف هذا الامام ونويت ان اصلي صلاه الظهر اربع ركعات خلف هذا الامام او يقول السيد نويت ان اصوم هذا اليوم عند السحر من طلوع الفجر الى غروب الشمس كفار او نذر او رمضان هذا بدعه لا اصل له لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه ولكن هي في القلب ما يحتاج ان تتلفظ الله تعالى يعلم ما في القلوب قل اتعلمون الله بدينكم والانسان اذا قام الى دوره المياه ناوي الصلاه قال هذا هو الوضوء قام وتوضا هذا هو الوضوء وكذلك اذا قام وتسحر في اخر الليل هل هذه هي الصلاه ما يحتاج ان تتلفظ حتى لو قيل الانسان يفعل شيء بدون نيه فما استطاع لا بد اذا قام الانسان يعمل الشيء هذا هو النيه لا بد من النيه النيه شرط لصحه جميع الاعمال لا بد من النيه انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى ولا بد ان يستصحب حكمها حتى تتم الطهاره نويت ان تتوضا تستمد هذه النيه حتى تنتهي من الوضوء لكن لو نوى الانسان يتوضا فلما غسل وجهه وغسل يديه طلع عليه انه ما يتوضا الان بكرين باقي على الوقت ساعه او ساعتين لعلي خف عن الوضوء وكمل ثم كمل قطع النيه وكمل مسح راسه وغسل يديه ما صح الوضوء كان مع النيه ان تستصحب هذه النيه حتى تستصحب حكمها من اول العباده الى اخرها كذلك لو كان الانسان يصلي ثم لو قطع الصلاه فطر في اثناء الصلاه في هذه النيه او كان صاف ثم لو قطع لو الافطار من لو الافطار لا بد ان تستصحب النيه من اول العباده الى اخرها الوضوء تنوي الوضوء من اول الوضوء حتى تنتهي من غسل الرجلين في الصلاة تنوي صلاة الظهر ولا تنوي قطعها تتصل حكمها حتى تنتهي الصلاة وكذلك في الصلاة النية شرط لصحة جميع الأعمال صحة الوضوء صحة الصلاة ولا بد في النية من أن تتصل حكمها من أول العبادة إلى آخرها فإن نويت قطعها في أثناء العبادة بطلت العبادة ولو استمررت فيها ولو اتيت العباده كامله ما دام انك نويت قطعها انقطعت نعم النيه تصبح النيه
والنيه قد تصحى بحكمها بان لا ينوي قطعها حساسة مطهرة.
هذا استصحاب الرقية معناها التفسير، لا بد من النية واستصحاب الرقية. ومعنى استصحاب حكمها ألا يروي قطعها حساسة مطهرة. نعم.
انقطاع الموجب.
نعم انقطاع الموجب هذا شرط في صحة الوضوء. الموجب موجب الوضوء هو الحدث، مثل البول، اذا كان الانسان يبول لا تصح الوضوء ان ينقطع البول، اما لو توضا والبول لم ينقطع ما صح الوضوء، لان البول موجب للوضوء. واذا كان البول موجب للوضوء فلا يصح الوضوء حتى ينقطع البول، فلو توضع فيها وهو لم ينقطع بوله ما صح، او يتوضع وهو يخرج منه ريح ولم تنقطع الريح ما صح الوضوء، او يتوضع وهو ياكل لحم جزور ما صح الوضوء حتى ينتهي من اكل لحم جزور، توضع في اثناء الاكل ما صح، لان هذا هو موجب الوضوء. لا بد ان ينقطع هذا الذي اوجب الوضوء، اذا انقطع تبدا صحه الوضوء، اما ان تتوضا وهو لم ينقطع فانه لا صحه الوضوء. هذا معنى انقطاع موجب. انقطاع موجب موجب الوضوء هو الحدث، هو البول مثلا، هو الريح، هو اكل لحم الجزور، لا يصح الوضوء حتى ينقطع البول، حتى تنقطع الريح، حتى تنتهي من اكل لحم الجزور، ما يكون في سمك شيء من اكل لحم الجزور، تتوضا وانت تاكل، لان هذا هو موجب الحدث، فلا بد من انقطاع الموجب. نعم.
واستنجاء او استجمار قبله.
نعم استنجاء او استجمار قبله، يعني من شروط صحة الوضوء ان يستنجي او يستجمر قبل الوضوء، يعني قبل ان يتوضا لا بد يستنجي، اذا خرج منه بول او غائط يستنجي بالماء او يستجمر بالحجاره، والاستجمار بالحجاره يكفي اذا وجدت الشروط، وهو ان يمسح ثلاث مسحات القبل او الدبر بالحجاره او باللبن او بالخشب او بمناديل الورق، يمسح ثلاث مسحات منقيه، فان لم ينقي زاد رابعه، فان انقى باربع فالافضل يزيد خامسه، مسح خامسه حتى يطلع على وسط، فإن لم ينقي بخمس زاد ثالثة، فإن أنقى بالثالث فالأفضل يزيد سابع حتى يقطع على وتر، ثلاث مسحات وتر أو خمس أو سبع، ثلاث مسحات، فإذا مسح القبل أو الدبر ثلاث مسحات باللبن أو بالحجارة أو بالخشب أو بمناديل الورق، وكانت هذه المسحات منقية وبشرط أن لا تقل عن ثلاثة، لو مسح مسحتان حجرين ما يكفي، يكون ثلاث احجار وتكون منقيه وبشرط ان لا يتجاوز الخارج موضع العاده، في البول مثلا ما ينتشر الى الحشفه وراس الذكر، والغائط ما ينتشر الى الصفحتين، فان انتشر البول او الغائط الى الصفحتين لا يجزئ الا الماء، فاذا وجدت هذه الشروط يكون المسح كافي ولو لا تستعمل الماء. هذه الشروط، شروط الاستجمار، ان تكون ثلاث احجار او ثلاث مسحات منقيه، تكون الا تقل عن ثلاثه، وان تكون منقيه لا يبقى الا اثر يسير لا يزيله الا الماء، والا يتجاوز الخارج موضع العاده، ان تجاوز الخارج موضع العاده فلا يزيله الماء. اذا وجدت هذه الشروط كفت هذه المسحات ولو عندك ماء، ولو كان عندك ماء، هذه الشروط تكفي، تمسح اذا مسحت من ثلاث مسحات منقيه ولا تجبر الخارج موضع العاده، وكانت ثلاث اكثر كفاك على الماء ولو كان الماء موجود، تبدا بالوضوء موضعه الاستنشاق راس الوجه، اما اذا اختلت هذه الشروط لا يجزي الا الماء. وبهذا هذا الاستجمار، الاستجمار في الحجارة وما في حكمها، والاستجابة بالله هذا شرط في صحة الوضوء. ما يصح الوضوء إذا خرج من سبول أو غائب حتى تستجمر أو تستنجي. تستجمر بالحجارة بشروطها، تقول حجارة ثلاث، فإن كانت حجر أو حجرات أو مناديل الورق ما صح، لا بد يكون ثلاث، ولا بد أن تكون منقية، فإن لا تكون منقية لا بد أن تزيد حتى تنقي، ولا بد أن لا يتجاوز الخالد موضع العادة، فإن تجاوز الخالد موضع العادة فلا يجي إلا الماء. إذا قلت الحجارة عادة عن ثلاثة لا بد من الماء، إذا لم تنقي لا بد من الماء، إذا تجاوز الخالد موضع العادة لا بد من الماء. فإذا وجدت هذه الشروط شفعك الاستنجاء الاستمرار بالحجارة على الماء، وإذا استمرت بالحجارة ثم استنجيت بالماء فهذا نور على نور، لكن ليس بواجب، يكفيك الاستجمار بالحجارة بهذه الشروط. فإن اختل بعض هذه الشروط ولا تجد أن حجر أو حجرين لابد من استنجي بالماء ثم تتوضأ. فإذا الاستنجاء والاستجمار شرط في صحة الوضوء، لابد أن يتقدم الوضوء استنجاء واستجمار. بعض العلماء والفقهاء يرى انه لو توضا ثم جعل على يده قفاز ثم استنجى، لبس قفاز بيده اليسرى واستنجى بعد ذلك صح الوضوء لانه لم يمس الفرج، ولكن هذا يعني غير مناسب، بل يستنجي ويستجمر اولا ثم بعد ذلك يتوضا. نعم. نعم هذه مثلا يغلط فيها بعض العامة، بعض العامة يستنجي كل ما أراد أن يتوضأ، كل ما أراد أن يتوضأ يغسل الفرجين، يظن أن غسل الفرجين داخل في الوضوء، وهذا خطأ. غسل الفرجين عند الحاجة، إذا حاول الإنسان بول أو غائب صحر بحاجة، فإن لم يخرجه بول أو غائب فلا يحتاج الى السجى والاستجمار. مثلا لو خرج مثلا بول او غائب ثم السجى والاستجمار في الضحى ثم جاء وقت الظهر يتوضا الوضوء الشرعي، يغسل وجهه يتوضا ويستنشق ولا يحتاج السجى والاستجمار. بعض العادة كل ما اذا اراد يتوضا الظهر غسل الفرجين، واذا اراد يتوضا العصر غسل الفرجين، والمغرب غسل الفرجين، والعشاء غسل الفرجين. لا، هذا ليس في العادة، عند الحاجة غسل الفرجين ازاله خبث تطهير للمحل، مثل لو وقع في ثوبك نجاسه ثم غسلته ما تعيدها مره ثانيه. فكذلك الاستنجاء والاستجمار، اذا خرج من كبول او غائب تستنجي وتستنجي او تستجمر، فاذا لم يخرج منك شيء فلا حاجه الى الاستنجاء والاستجمار حتى يخرج منك كبول او غائب. فاذا جاء وقت الصلاه تتوضا الوضوء الشرعي. نعم. نعم. لو ايش؟ نعم يستجيب له. نعم نعم يغسل رأس الذكر، يغسل رأس الذكر فقط، إلا إذا خرج منه مدي، إذا خرج منه مدي وهو خارج لزج يعمل عند اشتداد الشهوة عند تذكر أو الشهوة فهذا نجس كالبول، إلا أن نجسة خفيفة كتزيان النظر مثل بول الطعام الذي لا يأكل الطعام، مثل الصبي الذي لا يأكل الطعام كتزيان النظر. ولابد أيضا من غسل الذكر كله والأنثيين الخفيفين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك والأنثيين الخاص إذا خرج من الإنسان مدي، المدي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند احتجاز الشهوة، هذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، ولكن أيضا يوجب غسل الذكر كله والخفتين الأنثيين. وكان الحكمة والله أعلم حتى يتقلص الحاجة، يقول النبي اغسل ذكرك اغسل ذكرك وأنثيك. أما المني هو الذي يخرج دقا بلذة وهو أصل الإنسان، أما الأبيض هذا يجب الغسل تعميم البدن بالماء، وأما البول فإنه يجب غسل رأس الذكر فقط، ما يغسل الذكر كامل ولا الأنثيين، إنما هذا في بخروج المذي الذكر والانثيين الخصيتين. اما البول يقتل راس الذكر فقط الا اذا تجاوز خارج موضع العاده بان انتشر الى الحشفه يغسل ما اصابه. نعم يعني تزيل اثر الخارج ولا يبقى الا اثر اليسير لا يزيله الى البائع فعلا. اما اذا لم يمطي بقي بقيه بحيث انك لو استجبرت يكون يعلق بالحجر لا بد ان تستجمع حتى تنقي المحل ولا يبقى الا اثر يسير لا يزيله الى الماء فيعفى عنه. نعم المذي لا يجب غسل الذكر والانثيين والخصيتين فقط. واذا اصاب الثوب ينضح جلسته مخصصه يكفي فيه النضح. لا يجب غسل الذكر والانثيين والبول غسل الذكر فقط والمني يجب الغسل تعميم وهو المني ابيض يخرج دفقا بلذه سواء من النائب او من المستيقظ يجب تعميم البدن الوسط. نعم
وطهوريه ماء.
نعم وطهوريه ماء هذا شرط لتخذله ان يكون الماء طاهر وان كان ما نجس ما صح الوضوء لا بد ان يكون الماء طهور طاهر فان كان الماء متنجس ما صح الوضوء واذا لم يكن ماء نجسا يتيمم ولا يلطخ فبدل في النجاسه اذا عرف ان هذا الماء فيه نجاسه غير طعمه او لونه او ريحه ولم يجد غيره فانه يعدل في التيمم لان من شرط صحه الوضوء ان يكون الماء الذي يتوضا به طهورا. نعم واباحته يكون ماء مباح في كلمه مغصوب ما صح الوضوء. يعني جاء انسان وتطلب من انسان ماء واخذ الماء بالقوه منه وتوضا به ما صح الوضوء لان الماء مغصوب فلا بد ان يكون الماء مباح. اما ان يسرق ماء من بعض الناس او يقتصد ماء ويتوضا فيه فلا يصح. هذا على ما قرره المؤلف رحمه الله وهو قوله بعض العلماء. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا توضأ بالماء المغصوب صح الوضوء عليه الإثم صح وضوءه وصح صلاته وعليه إثم الغصب لأن هذا الماء الذي توضأ له جانبان جانب الوضوء أو أنه توضأ وغسل الأعضاء صح الوضوء وصح صلاته وجانب الغصب وهو أنه اغتصبه وأخذه به بغير حق عليه الإثم عليه اسم الغصب وله ثواب الوضوء والصلاة له جانب. وكما لو صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض لا تحل له صح الصلاة على الصحيح فله ثواب الصلاة وعليه اسم الغصب. وكذلك إذا كان الماء طهور ما طهور لكن مغصوب سرق من إنسان أو اغتصب من إنسان صح الصلاة وعليه اسم الغصب عليه أن يرد الماء إلى صاحبه ويرضيه ويتوب الى الله عز وجل والصلاه صحيح وعليه الاثم. نعم
وازاله ما يمنع وصوله الى البشره.
نعم ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره. اعضاء الوضوء معروفه الوجه واليدان والراس والرجلان فإذا كان فيهما ما يمنع وصول الماء البشرة فلا بد أن يزيله كما لو كان في على ساعده مثلا بوية تمنع وصول الماء لا بد أن يحكها أو عجين أو طين يابس لا بد أن يحكها حتى يصل الماء إلى البشرة أو كان عليه وسطة أو باغة تمنع من وصول الماء لا بد أن يزيلها. أو كذلك بعض النساء تجعل مناكير على أظفارها المناكير تشكل طبقة لا بد أن تحك المناكير وتزيلها تأتي بشيء تزيلها حتى ثم تتوضا لأن المناكير تمنع وصول الماء. أما الصبغ مثل الحنة هذا ما يمنع الخروج، هذا ما ليس له، ليس له جرم، ما يشكل طبقة طبق الدهن والدهن أيضا الدهن الذي هذا ما يمنع الخروج، لكن قد ينبل ماء، قد ينبل ماء عاد، فينبغي للسنة أن يلاحظ وأن يخلف ويصبر. فالدهن والحملة ما يمنع الخروج، لكن مثل العجين مثل الطين والمناكير والبوية واللصقة اللي تمنع وصول الماء لا بد أن يزيلها من أعضاء الوضوء حتى يصح الوضوء. فإن توضأ وهناك شيء بقعة في بعض أعضاء الوضوء تمنع وصول الماء ما صح الوضوء، لأنه ما عمر أعضاء الوضوء بالماء. نعم نعم ولو كان ما دام يحسب جزء من عضو من اعضاء الوضوء من وصول الماء لا بد ما صح ما في الوضوء حتى ولو مقدار قدر الظهر. مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعه لم يصل الماء فابرح ان يعيد الوضوء وان يحسن الوضوء. نعم
ودخول وقت على من حدثه دائم لفضله على من حدثه دائم لفضله.
هذا العاشر من شروط الوضوء، شروط الوضوء عشرة لا بد من تحقق هذه الشروط حتى يصح الوضوء. دخول الوقت على من حدثه دائم لفضله يعني من به حدث مستمر به شخص به سلف الوضوء، هذا مستمر الحدث، أو سلف الريح تأخذ منه الريح دائم، أو امرأة مستحارة تأخذ منها الدم، أو شخص به جروح سيالة تدمج دائم، هذا لا يصح الوضوء حتى يدخل الوقت. إذا أذن يتوضأ يصلي على حسب حاله، يتق الله وصدق يجعل من به سلف البول يجعل على ذكره شيء ثم يتوضأ، هذا إذا كان السلف مستمر. اما اذا كان هناك وقت يعرف انه ينقطع البول فيختار هذا الوقت ويصلي فيه ولا فاتته الجماعه. اما اذا كان لا مسلم دائم ينزل ياخذ منه فهذا معذور اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يتوضا حتى يدخل الوقت، فلو توضا قبل دخول الوقت ما صح. وكذلك المراه المستحاضه تمر معها الدم زياده على العاده ثلاث يوم وتتحفظ وتتوضا بعد دخول الوقت. وكذلك من به جروح سيالة تدمي او به سائل الريح تاخذ منه الريح داعم باستمرار ما في وقت ينقطع، هذا يتوضا بعد دخول الوقت ويصلي ولو خرج منه الريح ولو خرج من السبب او لانه معذور اتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كان هناك وقت تنقطع فيه الريح سلف الريح او سلف البول او يقف فيه الدم خير هذا الوقت ليتوضا ويصلي. نعم نعم الدليل لا يقول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا، لان هذا حدث ولا بد من الوضوء وكونه معذور لقول اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم
وأما فروضه فست
ضرك نقف على الفروض وانتهى الدرس هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله وأما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده فورا من منابت شعر الراس الى الذقن وعرضا الى ذروع الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين وغسل جميع الراس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاه. والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المواثق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذه فروض الوضوء كما سمعنا سته، وسبق الكلام على شروط الوضوء وانها عشره، وهذه السته الفروض ماخوذه من النصوص، من الايه الكريمه ومن السنه النبويه، فان الايه الكريمه دلت على ان اعضاء الوضوء التي تستعمل الماء فيها هي الوجه واليدان والراس والرجلان، والترتيب دل عليه السنه المطهره والايه الكريمه، حيث ان الله سبحانه وتعالى اخذ المسوح من الموصولين، والموالاه دلت عليه السنه. فاذا فروض الوضوء سته، الفرض الاول قصد الوجه، وهل هناك خيرا قبل غسل الوجه مشروع للمتوضئ؟ نعم، يشرع للمتوضئ ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل الوضوء، وقبل ذلك النية لا بد لها، النية ينوي ركعة، ينوي الوضوء لا بد لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل باذن الله، لا بد من النية. فلو غسل أعضاء الوضوء ولم ينوي ما صح. في هذا الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى، فينوي رفع الحدث، ينوي الوضوء ليصلي في هذا الوضوء أو ليمس المصحف أو يصلي على بلاده أو يطوف بالبيت يحتاج في مكة، أو ينوي رفع الحدث ليكون على الطهارة، فالمقصود أنه لا بد من النية، فلو لم ينوي ما تبع حدث، كما أنه لو اغتسل عليه جنابة ولم ينوي رفع الحدث وإنما اغتسل للتبرد ما تبع في جنابة، فكذلك إذا غسل أعضاءه ولم ينوي قبل الحدث لم يغسل الحدث ولم يتوضأ وضوءا شرعيا، إذا لا بد من النية، والنية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها، فلا تقول نويت أن أتوضأ للصلاة، ولا تقول نويت أن أصلي صلاة الصبح ركعتان خلف هذا الإمام، ولا تقول نويت ان اصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس، لا يسمح، النية محلها القلب، ولهذا قرر العلماء المحققون ان تلفظ النية بدعة، وان كان الفقهاء المتاخرون يرون استحباب التلفظ بالنية، لكن ليس عندهم دليل، وانما عندهم تعليم، يقولون يشرع المتاخرون يشرع ان نطق بها سرا في يد رافع القلب واللسان، ولكن هذا التعليل عليه لانه مخالف للنص، ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لو بحث الانسان في النصوص، لو عمر نوح وبحث في النصوص ما وجد دليل يدل على اختلاف الجنيه، إذا هي محل من القلب لا يشرع التلفظ بها، والله تعالى يعلم ما في القلوب، قل أتعلم الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. إذا يشرع المسلم إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي، فالنية لا بد منها في كل عبادة من العبادات، لا بد أن
فإن لم يرد أصحت العبادة. ثم يشفع له أن يغسل يديه ثلاث مرات استحضار تغسل كفين ثلاث مرات ثم ثلاثة هذا في الحديث الصحيح في وقت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ذلك حمراء مولى عثمان بن عفان في وقت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الصحابة يشفع خط الكفين ثلاث مرات حد قبل الوضوء وهذا من المستحبات الوضوء. وإذا استيقظ من نوم الليل فإنه يتأكد خط اليدين ثلاثة فإن بعض العلماء أوجب ذلك فإحنا بلا غيره أوجبوا خط اليدين ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم الليل ومع ذلك انه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا استيقظ احد من نومه فلا يغمس كبده بالجنان فلا يغمس كبده بالجنان حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين بات الجنه فاذا استيقظ من نوم الليل تاكد حتى تصل اليه اما ما عدا ذلك فإنه يستحب فرض الكفين ثلاثة ثم يغسل وجهه وهذا هو الفرض الأول ولم يذكر فيه الوضوء أنه يغسل الثدي بالثدي وأنه يغسل الفرجين لأن غسل الفرجين ليس من الوضوء ليس مفروضه وإنما هو إزالة خبث وتطهير للمحل على حسب الحال فإذا فرض الإنسان ضوء أو غائط فإنه يطهر المحل إسمه وإذا لم يقدم شيء فلا بأس كما يفعله بعض العامة كلما أراد أن يتوضأ يغسل فرجه لا أقصده غسل فرجهين على حسب الحال أما خروج الريح فلا يحتاج غسل فرجه خروج الريح يجب الوضوء ويدعى بلحم الجزور نصف الفرج باليد هذا يجب الوضوء ولا حاجة الى الاستنجاء والاستنجاء والاستنجاء خاص بخروج البول والمعالج اما خروج الريح وعبد لحم الجزور والنوم ونصف الفرج هذا يتوضا الوضوء الشرعيا يبدا براس الوجه ولا حاجة إلى الاستنجاء والاستجمار. الفرض الأول من فروض الوضوء غسل الوجه. ويدخل في غسل الوجه المضمرة والاستشهاد. والسنة أن يبدأ بهما قبل غسل الوجه، وهما من الوجه، لكن ثاني في غسل الوجه، لكن يبدأ بهما أولا، هذا من السنة. فيأخذ بشخص اللي هو راسخ من الماء فيتمضمض بها ويستنشق منها من غرفة واحدة هذا هو المفروض ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض ويستنشق يتمضمض فيستنشق بيد الأولى ويستنشق بيد اليسرى استنشاق إخراج الماء الذي أدخل في نفسه ثم يأخذ بعض الجنتائج ويتوضا بها ويستنشق ويستنفذ بها الاستنشاق. ثلاث مرات هذا هو الافضل. وين استفاد المرة الواحدة كذا؟ الواجب مرة. وضع مرة واحدة ويستنشق. والثانية يستنشق حتى. وين توضا بالغرفة استنشق الغرفة هذا لكن الافضل ان يتوضا ويستنشق الغرفة الواحدة. كما جاء في الاحاديث بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغسل وجهه ويعظمه قدره كل موضع الرحم طولا وعظما طولا من منابذ الشعر الراس الى ما حجر من اللحيه والرقبه وعظما من الاذن الى الاذن يعظمه بالماء موضع الرحم
والرسلة التي يعامل بها سريع الأمر. فإن عمل الرافضة الواحدة هذه مرة، وإذا ما عمل مرة يأخذ رافضة ثانية وتعتبر الرافضة مرة واحدة، ولا تلعب في أقرارات الأقرار وهي أقرارات متعددة، وإن عمل أقرارات متعددة العمرة تعمل العمر فرض العمر أو مرتين أو ثلاثة. إذا عمل العمر هذا يعتبر مرة واحدة ويقتل بعد وقت شعر خفيف شعر خفيف لا بد يقتله ويقتل ما الى اصول الشعر. اما الشعر الكريم الذي اكلته ويذكر مره فيكفي عرض ظاهر الشعر ولا يجب ان يقال ما الى باطل الشعر. وان هذا فهو صحه تخريب الصحه تخريب الشعر ليس بواجب، لكن الشعر الخفيف والنبي الخريفة لا بد من رفعها. وثم يغسل الوجه مرة ثانية ثم يغسل مرة ثالثة، هذا هو الأفضل. وإذا اجتمع في غسلة واحدة أدى الوجه الواجب يعني الوجه في غسلة مرة واحدة والثانية يوم ثالثة تتحدثها ولا يجب على ثلاثة. ثم يغسل يديه الى المرفقين وهما الفرق الثاني او الثاني تاخذ يديه الى المرفقين يغسل يده اليمنى والعصر بالماء من اطراف الاصابع حتى يتجاوز المرفق ويجمع بالعرض يعمرها بالماء مره واحده. اذا عمرها براسه او براسه او ثلاث هذه امر وبعض الناس لا يغسل كفه اكتفاء بغسل كفين قبل الوضوء، غسل كفين قبل الوضوء واما غسلهما بعد غسل الوجه هذا واحد. ان ما يكفي غسل كفين قبل الوضوء بل لا بد من غسلهما مره ثانيه بعد رفض الوجه. تعامل العظم بالرؤوس الاصابع حتى تجاوز الوجه وتدفع في العظم، هذا هو السنه. واما جاء في الحديث ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصل الى الحبر هذا الثياب منه رضي الله عنه حتى يروى الابن شال منه في اطاره الغرفه يفاصل. وفي ذلك الذي يغسل اليدين يغسل الى قرب الركبة يغسل الساعة هذا الكلام منه في اول الحديث ان امتي تجعلنا كما في غرف حد جميلة من اثار الوجوه فلا يستطاع رسم الوجوه غرفه فليقع غرفه وتحديدا ولكن السنة يشفع في العوض ويشفع في الصام. هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض هو اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم يقول يده اليمنى ان يشفع كلامه يعلمه بالماء مره واحده والثانيه والثالثه حتى ثم يمسح الراس وهو الفرض الثالث يفرض الوضوء يمسح الراس يعلم جميع الراس في المسجد يمسح مسحا ولا يصب الماء قبل لا يصب الماء ولا يصب على الماء الراس لا يغسل وانما يمسح وانما يغسل الماء ويبل يديه بالماء ثم يمسح جميع الراس في يديه وكيفما مسح الماء. لكن السنه افضل ان يمسح على الحيثيه التي وردت في الاحاديث الصحيحه وهو انه يبدا بمقدم راسه الى قفاقه ثم يردهما الى المكان الذي بدا عليه يبدا هكذا يمسح بمقدم راسه
إلى صفرة ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ولا يكرر الناس مرة واحدة ليس فيه تكرار ثم يمسح البدنين لأنه عن الأوان والبدنات الأوان يمسح ظاهرهما وباطنهما ببقية الماء الذي علق بيديه لا يأخذ لهما ماء جديدا هذا هو السنة أنه يمسح العذنين باطنهما وظاهرهما ولا يأخذ لهما ماء جديدا فليستفيد بما علق بيديه من الرطوبة لأنهما عضو واحد فيدخل السباب الآن في السباحة يقولون فيصحوا بهما بعض الأمور ويسمح فيما رأيما يرحاكل يدخل أصابع سباحتين في داخل الأمور ولبهاد رحمهما الصفحة التي تلي الرحم هي الرحم صفحة الأذن التي تلي الرحم هي الرحم يدخل السباحتان يدخلهما في السباحة يقولون فيصح الله الباطل في السباحة يقولون ويمسح الباطل وهو صناعة الاثنين في السببتين ويمسح الظاهر والصحة التي تبع الراس في الاثنين ثم يغسل الرجلين الى الشعبين وهما العضو الرابع وهو الفرض الرابع الفرض الرابع غسل الرجلين الى الشعبين ويعمل الرجل يغسل رجله اليمنى وقاعدها حتى الى الصحيح حتى تشرع في السماء فاذا عمل بنا فرضا واحدا شمل فرضا واحدا او فرضتين ثم العمل والمره الثانيه ثم الثالثه ولا يزيد على ثلاثه ويشرع بالواحد السماء ويخلل بين الاصابع وباطن الرجل ينبو على الماء العقل بتعامل هذه المواقف ثم يقضي رجله اليسرى ويعلمها بالماء ويخلي النقاط مره صغيره حتى يدفع الرساله في غلطه في عمر العقل هذه المواقف فاذا تعامل غلطه حذر التسامح تعامل معه اذا عمل معه ترقى الغلطتين في عرف فان هذه المحله ثم الثاني يعاملها هذا المحسوب الثالث ولا يجب على ثلاثه حتى لا يجب على الحديث فلو تعبدي المسلم فهو توقع هكذا وجاء في الحديث في الغسلات وضوء على اربع صفات الصفه الاولى أن يتوضأ مرة مرة كل عضو يغسل مرة يغسل وجه مرة واليدين مرة واليدين مرة الصفة الثانية أن يغسل الأعضاء مرتين مرتين وجه مرتين واليد وجه مرتين واليد واليدين مرتين والرجلان مرتين الصفة الثالثة أن يغسل الأعضاء ثلاثة مرات يغسل وجه ثلاثة مرات واليدين ثلاثة مرات واليدين ثلاثة مرات أما الرأس لا يفهم يمسح مرة الرأس لا يفهم الصفة الرابعة أن يتوضأ مخالفا يغسل مثلا وجهه مرة يغسل يديه مرتين يغسل رجليه مرة كل هذا شيء كل هذا نفس الحديث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ويغسل مرة تعمل مرور مرة واحدة وبعد ذلك عن مرة وهو من ذلك الفن حتى ما لا يجب على ثلاث لأن هذا الكلام مجرد على ليس فقد أنت وتعدى ثم الفرض الرابع هو روح الترتيب لأن رمشه هذه العرض يقتلون أولا ثم لديه ومسح راس ثم رجلين فان مسح او قبل يديه او قبل وجهه
قبل يومين وأتحرك لا بد من التحرك. فلذلك إنسان وبدأ قبل يومين ثم غسل وجهه يغسل يديه مرة ثانية. طيب غسل يديه قبل الوضوء صلى عليه غسل يديه. إذا غسل وجهه يجوز غسل يديه مرة ثانية. ولو غسل يديه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل رجليه ثم غسل حركه غسل يديه وجهه ثم غسل يديه ثم غسل يديه ثم غسل حركه تقول تعيد غسل وجهه. قصر الرجلين بعد تصحرها حتى يكون ترتيبا. لأن المخلق توقع مرتبا ولأن الله تعالى أدخل المكسور كالمكسورات. ولا يرد ذلك الحكمة إلا وجود ترتيب. قال سبحانه إذا قمت إلى الصلاة فأغسلوا وجوههم وأيديهم إلى وراءهم وابتعوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فلولا ان الترتيب واجب لما ادخل الله المنصوح بين الصلاه. لو كانت الترتيب الواجب لكانت لما رواه اغسلوا وجوههم وايديهم وارجلكم وابتعوا رؤوسكم. فلما ادخل الله المنصوح بين الصلاه دل على ان الترتيب واجب. ثالث روح الموانات. الموانات معناها ان يواري غير اعضاء الوضوء ولا يتعثر. يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يغسل الحرام ثم يغسل الرجلين. فان لم يواري يتعثر غسل الحوض حتى يغسل الذي قبله لو انسان غسل وجهه وغسل يديه ثم ذهب يكلم الهاتف او ذهب يحضر الشباب والقهوه وبعد ان تتعب قال له انك حرام قول اليه وغسل اليه وما تحرك لانك لم توالي بين اعضاء ليش تحرك؟ لا بد ان توالي بين اعضاء الوضوء ان تحرك ان تحرك في حين انك يؤخر رأس العروق حتى يشرب الذي قبله إلا إذا كان الريح هناك ريح شديدة. إذا كان هناك ريح شديدة يشرب العروق قبل العروق من الإنذار لكن هذا لا غير أكثر لأن هذا غير معتاد لأن نشف في وقت غير معتاد بسبب الريح. المراد إذا نشف العروق